أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا في تسمير الجمع بين الأمرين، الحكم صحة الصلاة واستحقاق العقاب على مخالفة الواقع. ذكرنا أن الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس الله نفسه قد صحح هذا بالتزامه بالترتب، فأن يكون الأمر أولا قد تعلق بالصلاة قصرا مثلا، وعلى تقدير عدم الإتيان به في الخارج كانت الصلاة تامة هي المأمور بها، فحينئذ يحكم بصحة الصلاة لأنها مأمور بها، ويحكم باستحقاق العقاب لأنه ترك ما هو واجب عليه، وكذلك الكلام في الجهر والإخفاض. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد أورد على ذلك بوجوه، فإن الترتب وإن كان صحيحا عنده وأنه مما لا بد منه كما تقدم، أورد عليه أولا أن هذا ليس من موارد الترتب، باعتبار أن الترتب إنما يجري في موارد التزاحم لا في موارد جعل الحكم أولا وابتداء، وهنا ليس من موارد التزاحم، يعني ليس هنا أمران لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، وإنما الكلام في مرحلة الجعل، لأن المجهول أي شيء، فهذا خارج عن موارد الترتب الأحسن. وقد أجبنا عن ذلك بما تقدم من أن الترتب إذا أمكن فهو ممكن في المقامين، وإذا امتنع فهو ممتنع في المقامين، لا فرق بينهما. نعم بينهما فرق، وهو أن الترتب في مقام التزاحم لا يحتاج إلى دليل، وفي مرحلة الجعل لا بد له من دليل، وقد فرضنا أن الدليل قد قام عليه في المقام، الرواية الصحيحة الصريحة قد دلت على أن التمام في موضع القصد لا بأس به جهلا، وكذلك الجهر والإخفاض فالدليل موجود والترتب ممكن. هذا هو الوجه الأول مع جوابه. الوجه الثاني، ذكر قدس الله نفسه أن الترتب يبتني على أساس أن الزد يكون مقدورا عند ترك الزد الآخر، فهذا من التكليف بأمر مقدور، ولذلك يشمله إطلاق الدليل، فيثبت الحكم في فرض عدم الإتيان بالزد الآخر، فيؤمر بالزدين على هذا النحو، وهذا ما مقتضى اعتبار القدرة في متعلق التكليف على البيان المتقدم، فلا بد من فرض أن يكون الزد مقدورا في ظرف الترك الآخر، فإذا فرضنا أنه غير مقدور عند ترك الزد الآخر، يعني مع فرض تحقق عدم الزد الآخر، مع هذا الفرض الزد الآخر ليس بمقدور، طبعا لا يمكن الأمر به، لأن الأمر بغير المقدور مستحيل. على هذا يترتب أن الترتب إنما يكون في الزدين اللذين لهما ثالثون، الترتب يتصور في أمثال هذه الموارد كالصلاة وإزالة النجاسة مثلا، لهما ثالثون، يمكن الإنسان لا يزيل النجاسة ولا يصلي، بل يشتغل بأمر ثالثين، لا صلاة ولا إزالة. هذه الموارد هي موارد الترتب، إذا كان أحد الزدين مأمورا به يمكن الأمر بالزد الآخر، لكن مشبوطا بترك هذا الزد، فإنه في فرض ترك هذا الزد يمكنه أن يأتي بالزد الآخر، ويمكنه أن لا يأتي به، فلا مانع من الأمر به في هذا الحال، واما في الزدين اللذين ليس لهما ثالثون كالحركه والسكون لا يمكن الالتزام بالترتب هنا ولا يمكن الامر بالزدين ولو على نحو الترتب فان يامر المولى بالحركه مثلا ويامر بالسكون على تقدير عدم الحركه في الخارج وذلك لانه على تقدير عدم الحركه كان السكون ضروريا لابد موجود السكون وليس هذا الطلب الا من طلب ما هو مفروض الوجود في الخارج مفروض الوجود لا يمكن ان يتعلق به الطلب ويامر به المولى فلا معنى للامر بالسكون على تقدير عدم الحركه او الامر بالحركه على تقدير عدم السكون هذا امر غير معقول لا يمكن لانه على هذا التقدير كان الضد الاخر ضروري الوجود والحال فيهما كالحال في النقيضين لا يمكن طلب احد النقيضين على تقدير عدم الاخر فيقال اذا لم يكن عدم فاوجد اذا لم يكن عدم فهو موجود اذا لم يكن وجود فاترك و مسلوم کن ازا لم یکن وجودون حال الزدین الذین لیس لهما ثالثون حاله حال النقیضین احدهما عند عدم الآخر ضروری الوجود و ما کان ضروری الوجود یستحیل طلبه کما انما فرض عدمه یستحیل بلی یستحیل وجوده یعنی طلب وجوده طلب الوجود على تقدير الوجود طلب العدم على تقدير الوجود كل ذلك لا يعقل الامر لا يتعلق بما هو مفروض الوجود او بما هو مفروض العدم لانه لا يمكن ان يكون الموجود موجودا ثانيا ولا ما فرض معدوما يكون موجودا كل هذا لا يكون فعلى ذلك لا يمكن الالتزام بالترتب في مسألتنا هذه يعني في مسألة الجهر والإخفاض والإتمام والقصر الالتزام بالترتب في المقام لا يمكن لأن الجهر والإخفاض ليس بينهما ثالثون القراءة لا تخلو إما أن تكون جهرية أو إخفاضية لا معنى للأمر بالجهر وعلى تقدير عدم الجهر يؤمر بالإخفاض هذا لا معنى له إذ على تقدير عدم الجهر طبعا يكون الإخفاض موجودا وكذلك العجز الإتمام والقصر في الصلاة كذلك الصلاة لا تخلو من الإتمام والقصر إذا فرض أن الصلاة غير مقصورة فهي لا محالة تامة لا يمكن ثالث بين القصر والتمام لا يكون تمام ولا قصر فهما من الزدين الذين ليس لهما ثالث على هذا لا يمكن الالتزام بالترتب في هذه المسألة ولو بنينا على جريان الترتب في مرحلة الجعل إذن لكن بخصوص المقام لا يمكن لأنهما من الزدين لا ثالث لهما هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه أما أولا فلو سلم هذا على تقدير التسليم إنما يسلم في الجهر والإخفاض حيث إن القراءة لا تخلو من الأمرين إما أنها جهرية أو أنها إخفاتية فلا ثالثة وأما بالنسبة إلى الصلاة فواضح أن الأمر ليس كذلك لأن الصلاة لا تنحصر بالقصر والإتمام بل بينهما واسطة يمكن أن يصلي المكلف ثلاث ركعات لا تكون الصلاة قصرا ولا تكون تامتا بل بين الامرين، فاي مانع من الامر بالصلاه قصرا وعلى تقدير ان المكلف لم يسلم في الركعه الثانيه وهو معنى القصر يجب عليه ان يسلم في الركعه الرابعه، وليس له ان يسلم في الركعه الثالثه مثلا، هذا قابل للامر، وان يقال سلم في الركعه الثانيه والا ففي الرابعه، وبينهما واسطه وهو ان يصلي في الثالثه، فهذا يكون من الموارد التي يكون هنا ثالث للزدين، ولذلك قد التزمنا بالتخيير في جملة من الموارد، بله، والمأمور به هو أحدهما فلو أتى بثالث بطل. مخير المكلف في المواطن الأربعة بين أن يسلم في الركعة الثانية فإذا جاز وجب عليه أن يسلم في الرابعة، وليس له أن يسلم في الثالثة. التخيير بين الأمرين ثابت، فيمكن أن يكون كل منهما واجبا تعييديا، لكن أحدهما أولا وعلى تقدير عدم الإتيان به الثاني. فهذا الإشكال لو تم إنما يتم في القراءة، وأما القراءة لا ثالث في الجهل والإخفاض. بالنسبة إلى وصف القراءة، لا تخلو القراءة من جهر أو إخفاض، لا ثالث بالبين، لو تم هذا لتم في القراءة دون الصلاة، ولكنه غير تام لا في هذا ولا في ذاك. والوجه في ذلك أن الترتب ليس بين الإتمام والتقصير، يعني بين هذين الوصفين، قصر في صلاتك وإلا فأتم، فالصلاة مفروض الوجود ويكون الأمر متعلقا بالإتمام وعلى تقدير جلب التقصير، وعلى تقدير عدم التقدير يتعلق بالإتمام، ليس الأمر كذلك. كما في القراءة لم يتعلق الأمر بالجهر وعلى تقدير عدم الجهر فبالإخفاض، اجهر وإلا فأخفض، ليس كذلك. القائل بالترتب لا يدعي هذا، بل يدعي أن الأمر قد تعلق بالقراءة الجهرية، اقرأ جهرا المأمور به القراءة الجهرية، على تقدير عدم القراءة الجهرية المأمور به القراءة الإخفاضية، وبين القراءتين ثالث لا محالة، يمكن أن لا يقرأ هذا ولا يقرأ ذاك، لا يقرأ لا جهرا ولا إخفاضا، الذي هو جزء للصلاة هو القراءة لا الجهر، الجهر صفة مأخوذة في القراءة، أبل إخفاض كذلك المأمور به هو الموصوف لا الصفة وحدها، الموصوف بهذه الصفة يعني القراءة الجهرية، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب هي جزء من الصلاة، ولكن مع صفة خاصة، حصة خاصة من فاتحة الكتاب، وهي الحصة الجهرية، أي مانع من الأمر بهذه الحصة؟ وعلى تقدير تركه يؤمر بحصة أخرى وبينهما ثالث، وهو أن لا يقرأ لا هذا ولا ذاك، بل يقرأ سورة أخرى بدل سورة الفاتحة، يقرأ سورة ثالثة، أو يدعو الله بدعائين، أو يسبح الله سبحانه، أو لا يأتي بشيء أصلا من الأذكار يسجد. فهذا ليس من الزدين، الذين ليس لهما ثالثون، الجهر والإخفاء ليس بينهما ثالث، لا القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية، هذان بينهما ثالثون، والمأمور به والقراءة. فيمكن أن يأمر المولى ابتداء بأحدهما فيأمر في القراءة جهرا اقرأ جهرا وإلا فاقرأ إخباتا وبالعكس. وكذلك في الصلاة الأمر متعلق بالصلاة لا بالإتمام والتقصير، فيقال صل قصرا وإن لم تصل قصرا فصل تماما، بين الصلاتين بينهما واسطة. يمكن أن لا يصلي لا قصرا ولا تماما يشتغل بأمر آخر. فهذان ليس من الزجين الذين ليس لهما ثالثون، فكأنهم قدس الله نفسه عن شيخنا الأستاذ فرز الكلام في نفس الصفتين، في نفس صفة الإتمام والتفسير بعد فرض الصلاة خارجا، كأن المولى هكذا قال: إذا صليت، السلام أفروز الوجود، إذا صليت فقصر وإلا فأتم. وهنا مع قسم نظر عن المناقشة الأولى يمكن أن يقال إنه لا واسطة في البين. وكذلك قال: إذا قرأت فجهر وإلا فأخفت، معلوم أن هذا لا يمكن، لأنه بعد فرض القراءة الأمر بالجهر لا يمكن حين استثيان هذا الأمر وتركه أن يأتي بالإخفات وأن لا يأتي، لا بد من أن يكون الإخفات موجودا. ولكن المعلوم أن الأمر لم يتعلق بالإخفات، بل الأمر تعلق بالقراءة الجهرية، وهذا لا مانع من الالتزام بالترتب فيه، بأن يؤمر بالصلاة عن قراءة جهرية، وعلى تقدير عدم الإتيان بهذه الصلاة يؤمر بالإتيان بصلاة إخباتية. وكذلك في الإتمام والقصد، والسر في هذه الموارد أن الأمر النفسي إنما تعلق بمجموع هذه الأجزاء والشرائط، ولم يتعلق بكل جزء أو بكل شرط مخصوصه. ففي الحقيقة المولى يطلب من المكلف الإتيان بالصلاة المشتملة على القراءة الجهرية، لو فرضنا أنه عصى ولم يأتي بالمأمور به وهو التماسيون، يأمر بشيء آخر بالإتيان بالصلاة الإخفاتية. وكذلك في القصر والإتمام من هذه الجهة أيضا لا إشكال في الالتزام بالترتب. يبقى الكلام في الوجه الثالث نتعرض له بعد الزيارة إن شاء الله تعالى.